بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. هذا الحديث فيه تمثيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين فيما بينهم من التوادد والتحابب والتراحم والتعاطف، حيث إنه شبههم بالبنيان يشد بعضه بعضا، وأيضا شبك بين أصابعه، يعني أدخل أصابعه بعضها ببعض، مما يدل على متانة الأخوة الإيمانية، وأنها وشيجة من أعلى الوشائج ومن أعظمها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما بين المؤمنين من الحقوق لا شك أنه يدخل من جملة الحرمات التي جعلها الله جل وعلا بين المؤمنين، وكذلك الحقوق والواجبات. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه للمؤمنين، قال: واخفض جناحك للمؤمنين، يعني ألن جانبك وتواضع لهم وارفق بهم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث يحض على معاونة المؤمن ونصرته، وعلى الوقوف معه، وعلى عدم خذلانه. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى، قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في سورة أخرى تشير إلى طبيعة العلاقة بين المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه حديث النعمان بن بشير، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، كما أسأله جل وعلا يعيننا على إقامة الحقوق وتوفير الحظوظ على ما أراد الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، هنا أسئلة من لقاء سابق. يسأل فضل الشيخ يقول: بالنسبة لمن سافر يقول مسافة 100 كيلومتر ثم أراد أن يجمع ويقصر الصلاة، ويقول سيرجع في نفس اليوم إلى بلده، هل له الجمع والقصر؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية عند أهل العلم، وذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن طول أن قصر الزمن مع طول المسافة غير مرخصة للقصر ولا الجمع، ويضربون لذلك مثال الآن ببعض وسائل النقل كالطائرات، يقولون المسافة طويلة مثلا تزيد على المسافة الشرعية للقصر عند جماهير أهل العلم، لكن الزمن يسير، قالوا بأن مثل هذه الحالة لا يقصر ولا يجمع ولا يترخص برخص السفر. والقول الثاني ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن العبرة بالسفر من حيث المسافة ومن حيث أيضا من حيث المسافة، نعم، فإذا سافر مسافة قصر حتى ولو عاد في نفس اليوم قالوا فإنه يترخص برخص السفر، ثم اختلفوا بينهم في المسافة هذه، فمنهم من حددها بالبرد، والآن هي يعني الكيلو مترات تقوم مقامها، ويقولون بأنه من سافر مسافة 80 كيلو متر فأكثر فإنه يترخص. ومن أهل العلم من قال بأن العبرة باسم السفر، يعني من حيث الشرع ومن حيث اللغة ومن حيث العرف، ولذلك لو قصر لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا صلى الفجر ثم صلى راتبة الفجر القبلية في المنزل ثم ذهب إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم إذا أراد الجلوس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا كان يريد الجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكونه صلى سنة الفجر القبلية في البيت هذا لا يغني عن صلاة ركعتين إذا دخل المسجد، لأن هذه تسمى تحية مسجد عند أهل العلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن أصلي على العشب الأخضر في الحدائق والشوارع؟
الحمد لله، الأصل نعم، الأصل جواز ذلك، إلا إذا كان يسقى بماء نجس مثلا وتأكدت من ذلك فإنه لا يجوز لك أن تصلي على النجاسة. أما إذا كان يسقى بماء مكرر ومعالج فلا بأس أن تصلي على هذا، لكن إذا سجدت عليك أن تكبس جبهتك على الأرض بحيث تمكنها من العشب، يعني تكون مستقرة حال السجود.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
الله يحييك، السلام الله عليكم. عندي سؤالين،
تفضل.
السؤال الأول، ما تفسير حديث ما من امرئ مسلم يخذل امرئ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وإلى آخر الحديث، حديث طويل أخرجه الإمام أحمد. والسؤال الثاني، رجل لديه تصريح في الصلاة في المساجد إمام، فرأى شيخه أو أبيه أو من كان له فضل عليه، هل يقدمه أو هو يصلي؟ والذي وشيخه أو أبيه ليس لديه تصريح من الأوقاف لكي يصلي، فما يصنع في هذا الموقف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خسي، تسمع الجنف الشيخ. نعم، جنف الشيخ على سؤال الأخ سعيد، يسأل الشيخ عن حديث ما من امرأة مسلم يخذل امرأة مسلم في موطن تنتهك فيه حرمته إلى آخر الحديث. والشيخ سألنا معنى الحديث وصحته.
الحمد لله. بالنسبة للحديث نعم الحديث في المسند وأيضا في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأة مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وهذا الحديث حقيقة مختلف في إسناده، ما بين تصحيح وتضعيف، لكن دلت أحاديث أخرى على يعني صحة المعنى، دلت أحاديث أخرى على صحة المعنى. من ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن رجلا أمر أن يضرب في قبره 100 صوت ثم خفف عنه إلى صوت واحد فضرب فالتهب عليه القبر نارا، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقالوا: كان ينام عن الصلاة المكتوبة ومر بمسلم ولم ينصره، يعني مظلوم ولم ينصره. فهذا الحديث معناه صحيح، ولذلك يعني بالنسبة للمسلم إذا رأى أخاه مظلوما أو كذا لا يخذله، إنما ينصره قدر الطاقة والاستطاعة، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت عنده قدرة واستطاعة على نصرته فينصره ولا يخذله. نعم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص عنده يقول تصريح من الجهات المختصة بالصلاة في إمام في المسجد، فيقول فالشيخ حضر في المسجد شيخه أو أب هذا الشخص والده، فيقول فالشيخ هل يجوز له أن يقدم هذا الأب أو هذا الشيخ مع أن ليس يقول عنده تصريح بأن يصلي إمام في المسجد؟
الحمد لله. الأصل أن الإمام المرتب على الإمامة في هذا المسجد هو الأولى من والده ومن شيخه ومن كل من له عليه حق، هذا هو الأصل، ولذلك يتقدم هو، لكن من الأدب أنه يستأذنهم. فإذا أراد أن يتقدم استأذن والده، قال: اسمح لي أنا بصلي، وكذلك شيخه. وقد رأيت هذا بنفسه، رأيت هذا بنفسي، بعض مشايخنا الأكابر كان إذا أراد أن يتقدم في الصلاة استأذن شيخ مشايخنا فيسلم عليه ثم يستأذنه، لأن هذا هو الإمام الراتب وهذا أدب. ولذلك هنا تجمع بين الحسنيين والفضيلتين، فتستأذن والدك تقول: اسمح لي يا والدي أنا بصلي، وتستسمح من شيخك أيضا وتستأذن تقول: أنا بصلي. أي نعم، لأن لو أنك قدمتهما ربما تسببت بضرر على نفسك، وهما لا يرضيان بذلك، ما يرضيان أن تتضرر، فاستئذانك لهما جمع بين الحسنين والفضيلتين. نعم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: من 10 سنوات فتحت حساب في بنك إسلامي، ثم يقول: لم أستخدم هذا الحساب ونسيت، يقول أن أغلق هذا الحساب، واليوم يقول: أتفاجأ أن البنك يطالبني بمبلغ 2000 درهم تقريبا، ويقول: السبب أني نسيت أن أغلق هذا الحساب. فيقول: هل من حق البنك أن يطالبني بهذا المبلغ؟
الحمد لله. يعني هذه مسألة ليست لها علاقة بالفتوى، إنما هذا إجراء نظامي. فإذا كان البنك قد وقعت معه على عقد مثلا بأن إذا كان الحساب يكون جامدا غير متحرك بحيث تتركه هكذا يرتبون عليك غرامة، فمن حقهم ما دمت أنك وافقت على ذلك. ولذلك أنصحك أخي الفاضل بأن تراجع المسؤولين في المصرف أو تراجع الهيئة الشرعية الموجودة في المصرف، ممكن أنهم يعني يفيدونك بشيء من هذا القبيل.
يقول فضل الشيخ: إذا لم أدفع هذا المبلغ هل سيكون في ذمتي؟
نعم، يلزمك المبلغ ما دمت أنك قد وافقت على شروط المصرف.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ أنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا تأطرت المرأة ثم خرجت من المنزل, فيقول فضل الشيخ هل عليها إثم إذا لم تنوي بذلك سوءا؟
كيف يعني تعطرت؟
تعطرت يقول ثم خرجت من المنزل, هل عليها إثم إذا لم تنوي في بهذا الأمر سوء؟
الحمد لله, ظاهر النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا علاقة بالنية في ذلك. فإذا تعطرت فخرجت إلى المسجد فهي يعني في حكم الزانية كما صح بذلك الحديث. فكيف لو أنها أساءت النية وأفسدت الطوية ونوت الشر والعياذ بالله؟ فلذلك ظاهر النصوص على أن حتى لو كانت ذاهبة إلى المسجد فإن ليس لها أن تتعطر إذا كان طريقها يشم إلى طريقها إلى الرجال فيشمون رائحتها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ إذا كنت في المسجد وسلم علي شخص ويقول وأنا أقرأ القرآن, هل يجب علي أن أرد عليه السلام؟
الحمد لله, إذا كنت لوحدك نعم ترد عليه, إذا كنت لوحدك فقد سلم عليك لوحدك فترد عليه ثم تكمل القراءة, وذلك لأن السلام من حيث الابتداء سنة ومن حيث الرد واجب, من حيث الرد واجب ولذلك ترد عليه. أما إذا كان المسجد لا فيه غيرك ورد أحدهم سقط الوجوب عن الجميع. نعم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول من هي الزوجة الناشز وما صفاتها؟
الحمد لله, بالنسبة للمرأة الناشز هي المترفعة عن خدمة زوجها والمتمردة على زوجها وعلى بيتها, هذه المرأة الناشز. لذلك يقول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. وهي أن الناشز مأخوذ من النشوز, يقال أرض الناشز يعني مرتفعة, فيترفعت على زوجها وتمردت على قانون البيت مثلا وتعاليم البيت ورفضت القيام بالحقوق والواجبات, هذه المرأة الناشز.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أحمد, فضل.
السلام عليكم, كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أحمد.
ويخليك. عندي سؤال واحد أنا بس.
نعم فضل.
في حديث أو يعني مثلا يقول لك النساء ناقصات عقول عقل ودين, ما أنا مو حافظ يعني صحيح 100%. فعندي سؤال هسه, مثلا هل يجوز المرأة أن تتقلد مناصب مثلا كقاضية مدعية عام تحكم رجال مثلا, يعني مثلا قاضية مثلا تحكم في مساجين أمر مساجين رجال أو مثلا في أمور, هل يجوز مثلا هذا المنصب للمرأة ولا فقط هذه المناصب للرجال؟ يعني بس هو هذا السؤال, شرعا هل يجوز مثلا ولا لازم فقط هذه المناصب تكون للرجال فقط؟
إن شاء الله.
أكثر مثلا كوزير التربية وتعليم مثلا, يعني هذه المناصب فهل يجب أن تكون للرجال ولا للنساء وللرجال عادي؟ يعني هذا هو السؤال.
جزاك الله خير فضل الشيخ,
جزاكم الله خير,
أحسن الله عليكم.
الله
استمعينا الأكارم, بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور. فالشيخ سؤال الأخ أحمد عن حديث نقصان عقل المرأة الواردة في نساء نقصات عقل ودين, يقول ما المراد بهذا الحديث؟
الحمد لله, بالنسبة لهذا الحديث لا شك بأنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. طبعا ليس هناك أفضل ولا أكمل في تفسير هذا الحديث من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه هو صاحب الشرع ولذلك ليس هناك داعي للخوض يمينا ويسارا واستنباطات. الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله ما نقصان عقل المرأة، ما نقصان عقلها؟ قال أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ قيل يا رسول الله وما نقصان دينه؟ قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فسر نقصان العقل والدين بأن شهادة المرأة أو شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن يعني تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما الدين المقصود فيه الحيض بأنها تمتنع عن الصلاة نصف مدة طويلة، يعني نقصان عقلها ودي الدين يعني تمكث فترة من الزمن لا تصلي. هذا هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أنصح بالوقوف عليه فقط وعدم التجاوز، لأن هناك تفسيرات كثيرة واستنباطات وتفريعات ما في داعي ما دام أن صاحب الشرع فسر هذا فيوقف عليه. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك.
كيف حالك شيخنا؟
حياك الله، أهلا وسهلا أخوي سعيد.
طال عمركم عندي استفسار بس.
نعم.
الحرمة اللي تقول حق رجلها وتتكرر هذه الكلمة، لا تفكرني إن أنا عايشة وياك مرتاحة. زين. في يوم ترجع وترد تقول لك لا أنا والله كنت أنا يعني ما كان قصدي أنا مضغوطة، تردد لك هذه الكلمة يعني دوم ترددها، أنا مش مرتاحة منك ولا تتوقعني أني أنا مرتاحة في حياتي وياك ولا تتوقعني ولا تتوقعني من هذا الكلام، وأنت تسكت ولا ترد عليها
إن شاء الله.
شو الإجراء وشو النصيحة له
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أخ سعيد، الله يحفظك، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم أخ عامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير،
حياك الله يبارك فيك أخ عامر، تفضل.
بس ما واحد نعم. أثناء الصلاة إذا تذكرت أنه القبلة كانت غلط،
نعم،
الركعة الأولى أو الركعة الثانية، هل أعدل الاتجاه ولا أسلم واحد الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عامر. نعم عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن، الله يحفظك يبارك فيك.
الله يحفظك شيخ عزيز، كلكم إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يجزاكم عنا خير الجزاء إن شاء الله، ومن يعمل هذه الإذاعة ومن أسس هذا.
الله يحفظك عبد الرحمن،
أنا أسأل الله يكون في ميزان حسنات. بالنسبة بالنسبة للجورب، إذا كان فيه قطع بسيط يعني شوية من عند هذا أول واحد. ثاني واحد إذا كان لبسته أنا بعد صلاة الصبح بعد ما طهرت ولبسته ورحت صليت ورجعت وصليت الضحى بنفس هذا وتوضيت في وقت كله أمسى على الجراب وبوضوي في أثناء الصلاة المغرب، كنت في منطقة ساجد تعرف داخل أبو ظبي ومزدحمة وما في مكان ويصلون برا، وحطيت السجادة أنا وصليت ولابس الجوتي، مش يعني عن كذا صليت بالجوتي، وهل هذا صلاتي صحيحة كانت ولا لازم ما دام مسحت على الجورب لازم أصلي بالجورب بدون الجوتي، ولو كان بصلي بالجوتي أمسح على الجوتي ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع رد الشيخ، حياك الله. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
اليوم سؤالين.
نعم.
سؤال أول بالنسبة ابن آدم، هل ابن آدم عنده كرامات يعني من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني يكتب لو يصير مثلا صديق أو عن مثلا إنسان غير سوي أو كذا أبتعد عنه أو أبتعد عنه أو شيء. السؤال الأول مفهوم السؤال؟
مفهوم خمر، تفضل.
السؤال الثاني بالنسبة للاستغفار، يعني لما استغفر أقول استغفر لأمواتنا وموات المسلمين، والله أقول استغفر لأموات المسلمين عامة يعني.
إن شاء الله.
أخصص أمواتنا أولا أو أقول أموات المسلمين عامة
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نعم. جيف الشيخ سؤال لأخ سعيد بالنسبة للمرأة، يقول التي دائما تقول لزوجها يعني لا تفكر أني أعيش معك مرتاحة، ويقول تكرر هذه العبارة في أكثر من مرة، فيقول فضل الشيخ عندما يعني تهدأ ويناقشها الزوج عن هذه الألفاظ فتقول لم أقصد وكنت مضغوطة إلى آخره، فيريد الشيخ منكم نصيحة كيف يتصرف هذا الزوج؟
الحمد لله، طبعا الجواب سيكون إلى الزوج وإلى الزوجة. أما الزوج فعليك بالصبر، وأنت جربت الصبر، خاصة وأن المرأة لا تقصد هذا، وإنما يصدر منها كلام لم يخرج من عقلها وإنما من عاطفتها. وعليك بالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد واجه النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته أشياء كثيرة بسبب الغيرة وبسبب كذا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت إذا غضبت أو صار بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام مغاضبة كانت تقول رب إبراهيم، فإذا رضيت قالت رب محمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك تبسم من هذا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال للنساء قال رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا. قال تكفرنا؟ قلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير يعني الزوج، لو صنع لإحدى كنا الدهر ثم ما رأت منه شيء ثم لم ترى منه شيء يعني واحد، قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك طبيعة المرأة فيها مثل هذا الجحود والنكران، وطبعا ليس الغالب، ولكن يوجد من النساء من عندها مثل هذا التصرف، ويوجد من النساء من هي أعقل من الرجال ولله الحمد في نضوجها وتفكيرها وعدلها وفي شكرها لنعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن جربت امرأتك ورأيت بأنها تقول هذا الكلام من عاطفة وليس من عقل، وكلام ليس له رصيد من الواقع، وهي تعترف بذلك، ما عليك إلا الصبر، تصبر الحمد لله وتأخذ الأمور ببساطة وبسهولة وتتعامل معه على حسب الحال اللي أنت تعيش، حتى يعني ترسو بسفينة بيتك إلى بر الأمان. أما الرسالة للزوجة فعلي أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا تخرب بيتها بيدها، لأنه واضح أن المرأة اللي ذكر الأخ السائل بأنها زوجته بأنها غير شاكرة لنعمة الله عز وجل، من الله عز وجل عليها برجل صالح، ومن الله عز وجل عليها ببيت مستقر، ومن الله عليها بأولاد، ومن الله عليها بعافية، ومع ذلك تكفر هذه النعمة. وكفران النعم نسأل الله العافية والسلام عقوبته شديدة، قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك أن أذكر هذه الأخت بالله أن تتق الله في نفسها وفي زوجها وفي بيتها، فإنها في نعمة عظيمة باعترافها، هي تقول لما تهدأ تقول لا أنا ما كنت أقصد، يعني تكذب نفسها، فما في داعي، لأنه أحيانا قد يحضر الشيطان في فترة انفعال، والزوج قد لا يكون في حالة يستطيع أن يسيطر على نفسه، وربما كسر البيت بسببها هي، فعليها أن تقول الحمد لله، عليها أن تثني على زوجها، أن تزرع الثقة فيه، أن تظهر محاسنه، والأخطاء اللي عند زوجها تدفنها ما تظهرها، يعني ما منا أحد إلا وهو خطاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأن تحمد الله أكثر لأن الله تعالى رزقها بزوج حليم صبور، يعني في من الرجال من لا يتحمل مثل هذا الكلام، ربما يسب ويشتم ويجدع ويضرب ويطلق بعضهم ما يتحمل، هذا الزوج اللهم بارك صبور يصبر، هذه نعمة تحتاج إلى شكر أيضا غير النعم الأخرى التي من الله عز وجل عليها. فأتمنى من كل امرأة تسمعني أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تحافظ على زوجها وبيتها، وأن تبتعد عن مثل هذه الأشياء، لأن من النساء وللأسف من تعتقد أنها بمثل هذا الكلام ستجبر زوجها وتلجئ زوجها إلى تصرفات هي تريدها، أو يعني تحاول أن تضع زوجها في زاوية ضيقة وتحرجه في مواقف، أو أن تظهر والله أنه ما زال مقصر، ويمكن زوجها يتحمل منها الشيء العظيم. ولذلك أحيانا قد تعاقب المرأة بسبب سوء نيتها وخبث قصدها، فيسلط الله عز وجل عليها من يفرق، مثلا يحصل طلاق، ويحصل ربما يتزوج عليها زوجها ليريد الراحة وشيء من هذا القبيل. فعلى المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله، والمرأة يجب يعني عليها أن تحرص على بقاء بيتها متماسك، ومن جملة ذلك أن تثني على زوجها وأن تظهر فضله وأن تبين عظيم حقها حقه عليها وأن تشكره على ما يبذل من الطعام والكسوة والشراب ويعني الأشياء الأخرى التي يقدمها ويخدم الزوج الأسرة خدمة عظيمة، كل هذه تذكرها فتشكرها، لا تذكرها على سبيل الذم والعياذ بالله، والله أنا مش ما أقدر أتحملك وما أصبر عليك، هذا كلام حقيقة باطل، هذا كلام يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. هذه وصيتي لك ولها، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمرو الشيخ يقول في أثناء الصلاة تذكرت وانتبهت أن القبلة غير صحيحة، فيقول هل علي فورا أن نتجه إلى القبلة أو نقطع الصلاة وأتجه إلى القبلة أو أن أسلم ثم أتجه إلى القبلة وأعيد الصلاة؟
الحمد لله، طبعا هذا يختلف باختلاف جهة القبلة التي أخطأ الاتجاه إليها، فإذا كانت افتتح الصلاة إلى جهة غير جهة القبلة، يعني ما بين المشرق والمغرب، إنما إلى الخلف مثلا أو إلى اليمين أو إلى اليسار مثلا، بحيث اتجه إلى إحدى الجهات الثلاث غير جهة القبلة، هذا يقطع الصلاة ويعيدها من جديد، يبدأ من جديد. أما إذا كان لا الاتجاه إلى جهة القبلة لكن الانحراف يسير، يعني هو ما بين المشرق والمغرب، فلا يعني يتجه يعدل وقوفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. تبقى حالة واحدة، إذا الرجل اجتهد في القبلة والبحث عنها وبذل الأسباب والوسائل واستعمل التقانات وكذا، ثم اتجه إلى جهة إلى إحدى الجهات الثلاث، ثم أخبر في الصلاة أنه إلى غير القبلة، قيل له بأنك إلى غير القبلة، ما يقطع الصلاة وإنما يستدير أو يستدار به، يأتي شخص فيديره أو هو يستدير، يقال مثلا اتجه إلى الجهة الفلان. لماذا؟ لأنه ما تساهل في جهة القبلة وإنما اجتهد وبحث، ولذلك في مثل هذه الحالة يعني يكمل صلاته ولا يستأنفه.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الرحمن يسأل يقول بالنسبة للجورب إذا كان فيه قطع بسيط هل يجوز أن أمسح عليه؟
الحمد لله، طبعا الجمهور الفقهاء يشترطون الجورب أن لا يكون فيه شيء من الشقوق والخروق، لكن الراجح من قول أهل العلم أن الشقوق هذه والخروق إذا كانت يسيرة بحيث أن الجورب يبقى عليه اسمه وما يسلب الاسم، لا حرج في المسح عليه ولله الحمد، لأن المسح رخصة والحكمة يعني هنا معلومة وظاهرة وهي التيسير على الناس، فإذا كان فيه شقوق وخروق يسير لا حرج.
أيضا فالشيخ يقول إذا لبست الجورب بعد أذان لصلاة الصبح توضأت، يقول لبست الجورب ويقول مسحت عليه لصلاة الضحى وإلى أن يقول صلاة أتيت لصلاة المغرب، فيقول دخلت أو صليت، يقول كنت أصلي خارج المسجد وكنت ألبس مع الجورب، يقول ألبس الحذاء والجوتي، فيقول فالشيخ هل يجوز أن أصلي أو يجب علي أن أخلع هذا الحذاء وأصلي بالجورب فقط؟
الحمد لله، لا يجب عليك خلع الحذاء لأن وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة، وصلاتك في الحذاء سنة ولله الحمد، ما دام أنك صليت في مكان ليس فيه سجاد ولا كذا فلا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم، وأغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في نعليه صلى الله عليه وسلم، ما عليك شيء، بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر يقول هل هناك من الناس من له وعنده يقول كرامات قد يكشف له وتكشف له بعض الأمور أن فلان سيء أو فلان طيب أو نيته حسنة أو أخلاقه طيبة وغير ذلك؟
الحمد لله، طبعا نحن عندنا آيات وكرامات، الآيات هي التي اصطلح عليها العلماء المتأخرين بالمعجزات، وإلا هي آية، وهذه للأنبياء وهي معجزات الأنبياء، الأصل أنها آيات للأنبياء، وهذه في يعطيها الله عز وجل للأنبياء لأجل تصديق الناس لهم، وأيضا فيها التحدي، وجميع الآيات التي أعطاها الله عز وجل للأنبياء لا تدوم، وإنما تنتهي في نفس اللحظة إلا معجزة واحدة وهي القرآن العظيم الذي بين أيدينا. الثاني الكرامات. الكرامات هي أمور أيضا خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد يعني ولي من أولياء الله عز وجل. طيب من هو الولي؟ الولي ليس كما يفهم بعض الناس أن له هيئة معينة، حالة معينة، صفة، درجة معينة. لا لا لا، يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، وهؤلاء يعطيهم الله عز وجل لأجلهم لا لغيرهم. قبل قليل أنا ماذا قلت في المعجزات الأنبياء للتحدي؟ انشقاق القمر، عصا موسى، تسبيح الحصى، ناقة صالح، وهكذا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، وبقية الأنبياء. الكرامة لا، الكرامة ليس لأنه إذا أعطيها الإنسان أنه مثلا ينشرها بين الناس أو يخبر الناس بها، لا، هي له، مثل أن يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءه في قحط وجفاف، ويدعو الله فيستجيب الله دعاء. يحصل مثلا أن الله عز وجل يوفقه لأشياء على خلاف العادة، هذا توفيق من الله عز وجل. أما قضية الكشف أنه يكشف والله يقول هذا فلان سيء، هذا غير صحيح، هذه ليست من الكرامات، هذا من سوء الظن، هذا من سوء الظن. لكن عندنا شيء اسمه الفراسة. الشافعي رحمة الله كان من أهل الفراسة، والفراسة ممكن أنها أيضا تكتسب، الفراسة تكتسب، وهي يعني تقريبا الفراسة هي نور يقذفه الله في قلب الشخص، فيقدر بأن هذا الشيء كذا من باب حسابات معينة واضحة، يعني هذه فراسة يسمى. يعني مثلا رجل يقول مثلا مثل ما ذكر عن بعض القضاة، قال هذه امرأة حامل وهذه بكر وهذه ثيب، فقيل له كيف عرفت؟ فهناك علامات، قال بأني رأيت الحامل دائما تضع يدها على بطنها لما تتكلم، ورأيت البكر هذه عينيها في الأرض، ورأيت الثيب يعني تنظر مثلا بشكل طبيعي. فهذه فراسة أخذها من واقع، أخذها من واقع. وطبعا العلماء خاصة في أبواب في من صنف القضاء يذكرون الفراسة. فيا أخي الفاضل، قضية أن الشخص يقول والله هذا يكشف لي بأن هذا سيء وهذا صالح، هذا غير صحيح، هذا من الشيطان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.